قال والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي كما أنشد إلى ذلك قوله تعالى ألا يعلم من خلق. هنا ألا يعلم من خلق فيها إثبات الحكم والدليل. والحكم العلم إثبات العلم لا حكم. الدليل الخلق، فإنه لا يمكن أن يكون الخالق غير عالم بما خلق. أما بين طيب ومن خلق هي فاعل ولا مفعول؟ لا فاعل أحسن. يتوقع أن تكون مفعولا يعني ألا يعلم الذي خلقك، ولكنها فاعل أولى يعني ألا يعلم الخالق مخلوقه. الجواب بلى، فالاستفهام هنا للتقرير. إذا ففي الآية جملتين لا جملة واحدة في الحقيقة، هي ثلاث كلمات ذكر بالحكم والدليل. والآن لو تذهب إلى الطرق العقلية في إثبات العلم لله لأتيت بعدة جمل ولكنها لا تفيد ما تفيده هذه الجملة. وقد اتفق النظام من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يكون إثباته بالعقل، وكذلك علوه عن المخلوقات ومبين ظلام ما يعلم بالعقل. نفس الذكر عندنا ما يعلم بالعقل كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره ومن جعب العالي المكي وعبد الله بن زيد بن كلاب. وكذلك إن كان الرؤية يسقط بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذا الطريق أصح من ذلك. فيا أصحاب الرقيق الآن عندنا الرؤية إثبات إن كان رؤية الله، هل هو ثابت بالعقل ولا ثابت بالشرع؟ بالشرع وبالعقل. لا، إمكانه ثابت بالعقل ووجوبه ثابت بالشرع، لأنه لولا أن الله أخبرنا بأنه يرى ما علمنا بذلك. لكن إمكان رؤية الله ثابتة بالعقل والإمكان غير الوجوب، كيف يمكن؟ على هذا الخطر الطريق، إما أن نقول كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، أو نقول كل موجود تصح رؤيته. أين أصح؟ لا، كل قائم بنفسه تصح رؤيته، لا كل موجود. لأن مثلا أنا في قوة، في علم، في قدرة. القدرة والعلم والقوة موجودة، موجودة، هل ترونها؟ لا. لكن كل قائل بنفسه يمكن رؤيته، صحيح ولا غير صحيح؟ هنا لأنك إذا قلت كل موجود دخل في ذلك الأحيان والصفات، والصفات منها ما يرى ومنها ما لا يرى، فاحمرار الوجه مثلا صفة ترى ولا ما ترى؟ طيب، والعقل والعلم والإدراك صفة لا يرى، لكن كل قائل بنفسه يرى. اي نعم، فهو اصح مما قال المؤلف. قالوا هذه الطريقه اصح، وقد يمكن اثبات الرؤيه بغير هذين الطريقين، بتقديم دائم بين النفي والاثبات، كما يقال ان الرؤيه لا تتوقف الا على امور وجوديه، فانما لا يتوقف الا على امور وجوديه، يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. سنة عندكم لا النصف الثاني. طيب، الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، وما يتوقف على أمور وجودية، وما يتوقف كل وما لا يتوقف. وش عندكم يا الزهيريين؟ طيب، وما لا يتوقف إلا على أمور الوجودية يكون موجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. أنا عندي هذه الطريقة الثانية هي شبيهة بالطريقة الأولى، وهي إن كان الوجود وهي الوجود وغير الوجود، إن كان الرؤية مقيد الوجود. نقول مثلا الرؤية لابد أن تكون فيها أمور وجودية، محل موصف ومحل قادم. عندما يكون الإنسان أعمى تلفظ الرؤية، ها؟ ليش؟ لأن يعني ما عنده على الآلة التي يتوصل بها إلى البصر. وعندما يكون الشيء غير قائم بنفسه لا يمكن الرؤية، ولا لا؟ وإن كان الإنسان عنده بصر، لأن هذا لا يمكن أن يرى مثل الصفات المعنوية. فيقال مثلا إذا كانت الرؤية ما تتوقف على أمور وجودية فالواجب الموجود الواجب الوجود أحق بها من الممكن المحدث. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضوع. مسألة الرؤية الآن تبين لنا أنها تثبت بالعقل إن كان، وثبتت بالشرع وجوبا، يعني فإن كان وجودها ثابت بالعقل لكن وجوب وجودها ثابت بالشرع. والمقصود هنا أن من الطريق التي يسلكها الأئمة ومن تبعهم من علماء نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعزم، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالسمع والقرص والبكم. وقصد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه الصفات كمال يكتسب بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات الصفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما نوصفها. واضح هذا ولا لا؟ هو الحقيقة إثبات صفات الكمال الآن ذو طريقين مؤلفين. طريقا نقول هذه صفة كمال هذه إثباتها لله. السمع صفة كمال يجب إثباتها لله، صحيح ولا لا؟ طريق آخر أن نقول يقابل السمع الصمم، والصمم صفة ينزه الله عنه، أليس كذلك؟ الصمم صفة نقص ينزه الله عنه. إذا كان ينزه عن صفة عن الصمم بأنها صفة نقص، مش كان يجب؟ يجب إثبات السمع. فصار الآن إثبات السمع له طريقين مثل ما قال المؤلف، كل طريق غير الثاني. أولا أن نقول السمع صفة كمال فيجب إثباته لله، وهذه طريقة منفصلة عن صفة النقص. ثانيا نقول السمع يقابل الصمم، والصمم صفة نقص، مفهوم؟ ينزه الله عنه. فإذا نزه عن الصمم الذي هو النقص مش يجب ثبوت السمع لله عز وجل. وقد علمتم بما سبق، وهذا الكتاب كما قلت مكرر، علمتم بما سبق أنه قد يعارض هذا، فيقال إن إثبات النقيضين إن نفي أحد النقيضين يستلزم إثبات الآخر فيما يكون قابلا لهما، أليس كذلك مر عليكم؟ وقلنا إن هذا مسلم، لكن هذا أولا أنه اصطلاح، ويقول الاصطلاح لا يغير الحقائق. وثانيا أن نقول أيما أحمل، ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أو ما يقبلها، ما يقبلها أولى مما لا يقبل. يعني إذا قلت أن الله ما يقبل أن يكون سميعا ولا أصلا، شفاف الآن بأي شيء أنت ماذا في الجدار وفي الحقاء وفي الخشب وما أشبه ذلك. لكن إذا قلت مثلا إنه أعمى وحاشاه من ذلك، وصفته بإنسان وصفته بعين تقبل أن تكون بصيرا، وما يقبل أن يكون بصيرا أولى مما لا يقبل أن يكون بصيرا. وقد سبق الكلام على هذا يا جماعة، وهذا الحقيقة إذا عرفتم ما سبق في أول الكتاب سهل عليكم تصور هذه العبارات، يسر عليكم، لأن الحقيقة أنتم كما قلت إنها مكررة والشيخ رحمه الله يحب أن يكرر الأشياء بأساليب مختلفة لأجل التثبيت. نعم. قال وقد اعترض طائفة من النفاق